امره وجود الصلاه مقيدا بعدم الانشغال بانقاذ الغريق عليه السلام. لا يحقق داعي للمكلف الى ترك انقاذ الغريق لانه مقيد بعدم الانشغال بانقاذ الغريق. فعدم الانشغال بانقاذ الغريق اخذ على نحو قيد الوجوب في وجوب الصلاه، ونحن نعلم بان الوجوب لا يدعو نحو قيوده نحو قيد الوجوب، وانما يدعو نحو قيد الواجب دائما، كما شرحنا في الحلقه الماضيه. كل تكليفين انما تدعو وتحرك المكلف نحو تحصيل قيود الواجب مقدمات الواجب، ولا يدعو الى تحصيل قيود الوجوب مقدمات الوجوب. وهنا اصبح عدم الانشغال بالانقاذ من مقدمات الوجوب بالنسبه الى وجوب الصلاه. إذن فوجوب الصلاة لا يمكن أن يدعو نحو ترك الإنقاذ، ترك الإنقاذ، لأنه من قيود وجوده لا من قيود واجبه، بل من قيود وجوده. فوجوب الصلاة لا يمكن أن يدعو نحو ترك الإنقاذ. وأما العكس، وجوب الإنقاذ هل يدعو نحو ترك الصلاة أو لا يدعو نحو ترك الصلاة؟ هنا أيضا يقول بأن وجوب الإنقاذ إن كان أيضا مقيدا بمثل ذلك القيد، يعني مقيدا بعدم الانشغال بالصلاة، فواضح أيضا أنه لا يدعو إلى ترك الصلاة بنفس السبب السابق الذي شرحناه، يعني أنه أصبح عدم الانشغال بالصلاة من قيود الوجوب بالنسبة إلى وجوب الإنقاذ. فوجوب الإنقاذ لا يمكن أن يدعو نحو ترك الصلاة، نحو عدم الانشغال بالصلاة. هذا إذا كان وجوب الإنقاذ أيضا مقيدا بعدم الانشغال بالصلاة. وأما إذا كان وجوب الإنقاذ مطلقا، فوجوب الإنقاذ إذا كان مطلقا بمعنى أنه سواء انشغلت بالصلاة أو لم تنشغل بالصلاة، المولى يريد منك الانشغال بالإنقاذ سواء انشغلت بالصلاة أو لم تنشغل بالصلاة. على كل تقدير المولى يدعوك إلى الإنقاذ، وجوب الإنقاذ مطلق إن كان هكذا. فهذا الوجوب المطلق وإن كان يدعو بمعنى من المعاني إلى ترك الصلاة، لأنه إذا أراد أن يمتثل هذا الوجوب المطلق، إن شاء أن يمتثل وجوب الإنقاذ لما استطاع إلا بترك الصلاة. إذن فهذا الوجوب المطلق يدعو إلى ترك الصلاة بهذا المعنى، لكن إنما يدعو إلى ترك الصلاة بالدعوة إلى متعلقه هو، يعني بالدعوة إلى الإنقاذ، بكونه يدعو إلى فعل الإنقاذ يستلزم أن يترك الصلاة، يدعو إلى ترك الصلاة. فدعوته إلى ترك الصلاة بسبب دعوته إلى الإنقاذ، وما دام أنه يدعو إلى الإنقاذ و في طول دعوته إلى الإنقاذ يدعو إلى ترك الصلاة، يعني إذن لا يدعو إلى ترك صلاة محرم، لأنه إذا أنقذ فانتفى شرط وجوب الصلاة. إذن فهو لا يدعو إلى ترك صلاة محرم، وإنما يدعو إلى ترك صلاة محلل لا ترك صلاة محرم، لأنه يدعو إلى ترك الصلاة بسبب دعوته إلى الإنقاذ. لولا دعوته إلى الإنقاذ لا يدعو إلى ترك الصلاة، وإنما يدعو إلى ترك الصلاة بسبب دعوته إلى الإنقاذ. بل يبعد المكلف عن الصلاة بتقريبه نحو الإنقاذ. ومثل هذا التبعيد عن الصلاة لا بأس به، ووجوب الصلاة لا يقف ضده، لا يقول لما تعارض، لأنه إنما يدعو إلى ترك الصلاة بالتقريب نحو الإنقاذ، والتقريب نحو الإنقاذ يعني أنه يدعو إلى نفي قيد وجوب الصلاة، وبالتالي وجوب الصلاة سيسقط بنفي قيده لو أنقذ وعليه. فهذا يعني أنه لا وجوب الصلاة يدعو نحو ترك الإزالة، بلا حسب النتائج ترك الإنقاذ، لا وجوب الصلاة يدعو نحو ترك الإنقاذ، ولا وجوب الإنقاذ يدعو نحو ترك الصلاة بنحو يكون محرمان. نعم يدعو نحو ترك الصلاة، لكن لا بنحو يعارض وجوب الصلاة، لا يعارض وجوب الصلاة، لأنه إنما يدعو إلى ترك الصلاة بنفي قيد وجوب الصلاة، فلا يعارض. إذن لا هذا يعارض ذا، ولا ذا يعارض هذا، وبالتالي لا يقع اعتراض بين هذين الحكمين. إذن ننتهي إلى أن بل الأمر بالضدين لا بأس به إذا كان أحدهما على أقل تقدير مشروطا بل عدم الانشغال بالآخر. الثبات يرتفع بذلك، مشكلة الثبات ترتفع بإدخال هذا الشخص، وهذا الشخص يدخله العقل، العقل يحكم بضرورة وجود هذا الشخص. نعم، هل العقل يحكم بضرورة اشتراط كل تكليف بعدم الانشغال بتكليف مضاد له مطلقا، سواء كان هذا التكليف المضاد مساويا له في الملاك او اهم منه او اقل اهمية منه؟ على جميع التقادير هذا الشرط العقلي يقول، هل ان العقل يحكم بان كل تكليف لا بد وان يكون مشروطا بعدم الانشغال بتكليف اخر مضاد مهما كان هذا التكليف المضاد من حيث الأهمية مساويا له أو أهم منه أو أقل أهمية؟ هل هكذا يحكم العقل؟ يقول لا، إنما يحكم العقل بهذا الاشتراك في كل تكليفين بمعنى أنه كل تكليف مشروط عقلا بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي، أما الانشغال بما هو أقل منه أهميتان فلا يسقط هذا عن التكليف، لا يكون التكليف مشروطا بعدم الانشغال بما هو أقل منه أهميتان، إذ أن هذا يؤدي إلى خسارة الملا، لو أن التكليف الذي يكون ملاكه أهم لو قيدناه بعدم الانشغال بالتكليف الأقل أهمية لكان هذا يعني أننا فتحنا المجال للمكلف أن ينشغل بالأقل أهمية ويترك الأكبر الأقوى أهمية ويترك الأقوى ملاكا، يعني فتحنا المجال للمكلف بأن يأتي بالأضعف ملاكا ويترك الأقوى ملاكا، وهذا مما لا يحكم به العقل، وإنما يحكم العقل بأن كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية، يعني إما بأن يساوي أو بأن يكون أهم. بالنسبة إلى وجوب الصلاة، وجوب الصلاة إنما يكون مشروطا بعدم الانشغال بالإنقاذ إذا افترضنا أن الإنقاذ أهم من الصلاة أو مساوي للصلاة من حيث الملاك. إن كان الإنقاذ أقوى ملاكا من الصلاة أو على أقل تقدير مساوي ملاكه مساوي لملاك الصلاة صح للعاقل أن يدخل هذا الشرط في وجوب الصلاة، فيقول بأن وجوب الصلاة مشروط بأن لا تنشغل بالإنقاذ. أما إذا افترضنا أن الإنقاذ أقل أهمية للصلاة عن الصلاة، إذا افترضنا أن الإنقاذ أقل أهمية للصلاة، فعلى أي أساس يشترط في وجوب الصلاة عدم الانشغال بالإنقاذ؟ الإنقاذ أقل منه أهمية، فلما نشترط في وجوب الصلاة عدم الانشغال بهذا الشيء الذي هو أقل أهمية؟ وهذا يعني أنه نورط المكلف في ترك الأهم والانشغال بالمهم، وهذا غير صحيح عقلا. إذن فإنما يشترط في وجوب الصلاة عقلا عدم الانشغال بالإنقاذ فيما إذا كان الإنقاذ أهم أو مساوي له على أقل تقدير. وعليه فالقاعدة العامة هي أن كل تكليف مشروط عقلا لأن لا ينشغل المكلف بتكليف آخر مضاد له لا يقل عنه أهمية. قولنا لا يقل عنه أهمية معناه أنه إما هو أهم أو هو مساوي. نلخص عبارة إما هو أهم أو هو مساوي، نلخصه بعبارة لا يقل عنه أهمية. نلخصه بهذه العبارة، فنقول بأن كل تكليف مشروط عقلا بعدم الانشغال بتكليف مضاد لا يقل عنه أهمية. وعليه إن كانت هذه الصياغة هي الصياغة العامة، فنقول بأنه إن كان التكليفان المتضادان، إن كان متساويين، فكل منهما يدخل تحت هذه القاعدة. يعني كلاهما يدخل فيهما هذا الشرط. إن كان متساويين في الأهمية، إن كان متساويين في الملاك، إن كان مثلا الصلاة والإنقاذ متساويين في الملاك، فبالنسبة إلى الإنقاذ ربما يكون واضحا أنه أهم ملاكا من الصلاة، لأنه إنقاذ نفس محترم، إنقاذ نفس محترم ربما يكون واضحا تفكيا أنه أهم من الصلاة. لكن لو مثلنا بمثال ليس بهذا الوضوح، لو مثلنا بمثال إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، أو إنقاذ غريقين متساويين، فعندئذ إذا كان متساويين في الملاك نقول بأن وجوب الصلاة يشترط عقلا فيه، سيكون مشروطا عقلا بعدم الانشغال بالإزالة. لماذا؟ لأن الإزالة حسب الفرض لا يقل عنه أهمية بل هو مساو له. وكذلك العكس ينطبق، أن وجوب الإزالة لو افترضنا التساوي، وجوب الإزالة سيكون مشروطا عقلا بعدم الانشغال بالصلاة، لأن الصلاة لا يقل عنها أهمية. فلا هذا يقل أهمية عن ذاك، ولا ذاك يقل أهمية عن هذا، فالشرط يدخل في كليهما. هذا يكون مشروطا بعدم الانشغال بذاك، وذاك يكون مشروطا بعدم الانشغال بهذا. القاعدة تنطبق على كليهما إذا كان متساويين، لكن إذا كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية فستنطبق القاعدة على ماذا؟ تنطبق القاعدة يعني هذا الشرط العقلي سيدخل في الأقل أهميتان لا في الأكثر أهميتان. يعني أنه الإزالة إذا افترضنا أنها أقل أهمية، إذا افترضنا أن إزالة النجاسة عن المسجد أقل أهمية من الصلاة، فسوف يكون الصلاة لا يقل أهمية عن الإزالة، لكن الإزالة تقل أهمية عن الصلاة. فالشرط يدخل في ماذا؟ يدخل الشرط في الإزالة، في وجوب الإزالة. نقول بأن وجوب الإزالة مشروط بعدم الانشغال بالصلاة، لأن الصلاة لا يقل عنه أهمية. بينما العكس ليس كذلك، لا نستطيع أن نقول بأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الانشغال بالإزالة، لأن الانشغال بالإزالة لا أقل منها أهمية، فلا يدخل هذا الشرط. وعليه فالميزان هو هذا، أنه متى ما كان متساويين فالترتب يكون من جانبين، يسمى بالترتب من الجانبين، هذا مترتب على ترك ذاك وذاك مترتب على ترك هذا. الترتب يكون من كلا الجانبين، هذا الوجوب لا يكون فعليا إلا عند ترك ذاك، وذاك أيضا لا يكون فعليا إلا عند ترك هذا. الترتب يكون من كلا الجانبين إذا كان متساويين في الملاك، وإذا كان أحدهما أهم والآخر مهم سيكون الترتب من جانب واحد، يعني أولا وبالذات يكون الأهم واجبا، فإن ترك الأهم أصبح المهم فعليا، فتصل النوبة إلى الأقل أهمية، فيكون الترتب من جانب واحد. هذه هي قاعدة الترتب، تارة من جانبين وتارة من جانب واحدين. بعد ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح جملة من الثمرات التي تترتب على فكرة الترتب هذه. نحن العبارة: وهكذا نعرف أن العاقل يحكم بأن كل وجود مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية على متعلقه. القدرة التكوينية التي درسناها سابقا، يعني القدرة في كل تكوين، القدرة على متعلق ذلك التكوين بالذات. بالإضافة إلى هذا العاقل يحكم بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر، بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، عدم الابتلاء بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا أي تكليف آخر، ليس هذا الشرط العقلي مطلقا، بمعنى أنه يشترط في كل تكليفين أن لا يشتغل بتكليف مضاد، سواء كان هذا التكليف المضاد مساوي له أو أهم منه أو أقل أهمية منه، ليس كذلك، بل إنما يشترط العقل هذا الشرط فيما إذا كان هذا التكليف المضاد أهم أو مساوي، يعني فيما إذا لا يقل عنه أهمية. يقول: ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، سواء ساواه أو كان أهم من، لا يقل أهمية يعني إما يساويه أو هو أهم من. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا، يعني لا يكون الاشتغال بامتثال هذا الأقل أهمية مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا عندئذ، هذا الوجوب الأهم سيظل مطلقا، لا يصبح مشروطا بعدم الانشغال بذاك الأقل أهمية، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه الأهمية، لأن هذا هو مقتضى أهمية هذا على ذاك. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتكليف يفرضها العاقل على كل تكليف. ما هي الصيغة العامة التي يدخلها العاقل في كل تكليف؟ وهي تقييده أن كل تكليف مقيد عقلا بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. هذه الصيغة العامة التي تنطبق على كل تكليف. غاية الأمر من حيث التطبيق لا بد وأن نجد بأن التكليف الآخر هل يقل عنه أهمية أو لا يقل عنه أهمية. الصيغة العامة هي أن عدم الانشغال بما لا يقل عنه أهمية. من حيث التطبيق لا بد وأن نجد بأنه هل يقل عنه أهمية أو لا يقل عنه أهمية. أم لا بأس بأن نشير إلى أن كلامنا هذا كلام بحث ثبوتي وليس بحث إثباتي، يعني ربما يختلف في بعض الأذهان السؤال عن أننا كيف نعرف الملاكات، ملاكات الأحكام، حتى نعرف بأن أي منهما أهم وأي منهما أقل أهمية. هذا السؤال قد يدخلنا في بحث إثباتي، يعني متى ما شككنا فماذا نصنع؟ هذا لا بد أن نرجع عند الشك إلى مثلا أصل عمليا أو إلى أمارة أخرى أعلى من هذا، يعني لا بد أن نعالج ذلك بعلاجات حالة الشك. الآن نحن لسنا في مقام بيان علاج الشك، عند الشك ماذا نصنع، وإنما نحن في صدد بيان الحكم العقلي، الحكم العقلي ذاتين في حد ذاتين، بغض النظر عن الشك، عن حالات الشك. نحن بحثنا بحث الدليل العقلي، ليس بحثنا بحث الأصول العملية حتى نبحث في علاج الشك، وإنما نبحث بحث الدليل العقلي. العقل ماذا يقتضي؟ العقل يقتضي أنه كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بما لا يقل عنه أهمية، هذا الشرط الذي يدخله العقل كدليل عقلي، أما عند الشك ماذا نصنع؟ فنرجع ربما نرجع إلى الأصول العملية أو إلى حموم فوقاني إذا وجدنا إطلاق فوقاني إذا وجدنا في علاجات الشك. لا بد أن نرجع إلى علاجات الشك. والآن نحن لا نبحث عن علاجات الشك، إنما نبحث عن أحسن ثبوتيا أن العقل ماذا يدرك. ذلك. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهميتان. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاة عن المسجد، فالتعرف على أن أي منهما على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، يرتبط التعرف على ذلك يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين من حيث الأهمية. فإن كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا. كانا متساويين، هم هذا لا يقل عنه عن ذاك أهمية، وهم ذاك لا يقل عن هذا أهمية. إذن القاعدة العقلية تنطبق على كليهما، بل كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليفين. وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر، ويسمى بالترتب من الجانبين. هذا الوجوب لا يكون فعليا إلا بعدم الانشغال بذاك، وذاك الوجوب لا يكون فعليا إلا بعدم الانشغال بهذا، فالترتب يكون من جانبين. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا. يعني الاشتغال بالأهم هذا يعتبر يدخل في عنوان ما لا يقل عنه أهمية، فيؤخذ عدمه شرطا في التكليف الآخر. يؤخذ عدم هذا الأهم شرطا في التكليف الأقل أهمية. إن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم، يقصد بالمهم يعني الأقل أهمية. ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد. الأمر بالأهم سيبقى مطلقا، والأمر بالمهم يعني بالأقل أهمية يكون مقيدا، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الأمرين. لأنه لو أن المكلف بادر إلى الأهم، الأهم يمتثل والمهم يسقط، الأقل أهمية يسقط بسقوط شرطه، فلا يبتلي بشيء من المعصية أبدا. لو أن المكلف عمل بالأهم فهذا الأهم قد امتثله والمهم سقط بانتفاء شرطه، انتهى، فلا يبتلي بمعصية أبدا. لكن لو أنه ترك الأهم فتحمل معصية الأهم ويصبح المهم فعليا بشأنه، فلا بد عليه أن يعمل بالمهم ويحصل على عقاب الأهم. لو أنه ترك الأهم وانشغل بالمهم فيحصل على عقاب الأهم، ولو ترك كليهما لحصل على عقابين، وهذا لا بأس به، لا محذور فيه، خلافا لما توهمه صاحب الكفاية من أن هذا محذور. صاحب الكفاية توهم بأن حصول على عقابين محذور عقليا ممنوعا عقلا، وقد وضعنا بالتوضيحات الماضية أن هذا لا محذور فيه، لا محذور في أن يكون لو أن الإنسان عصى كلا التكليفين لحصل على عقابين، لأن هذا بسوء اختيار منه. كان يستطيع أن يعمل بنحو لا يحصل لا على عقاب هذا ولا على عقاب ذاك، وذلك بأن يختار الأهم. فلو أنه ترك كليهما حصل على عقابين، وهذا لا محذور فيه عقلا، لأنه لا هذا يعني يدفع المكلف نحو ترك ذاك، ولا ذاك يدفع المكلف نحو تكليف هذا، وإنما المكلف ببعض اختياره اختار المعصيتين، لا أن أحد التكليفين دعاه إلى معصية الآخر حتى يقال بأنه إذن الذنب ليس ذنبه. لا هذا التكليف دعاه نحو ترك ذاك، ولا ذاك التكليف دعاه نحو ترك هذا حتى يقال بأنه إذن هو ما شنو سوشي حسب تعبيره ما لما يعاقب. وإنما هو اختار ترك هذين، هو اختار المعصية في الاثنين، لا أن هذين التكليفين أحد كل منهما دعاه إلى ترك الآخر. إذن فليحصل على عقابين وليذق العقابين. ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مطلقا لما حكم العقد أخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتل بمعصية شيء من الأمرين، ولو اشتغل بالمهم لا يبتل بمعصية لابتلي عفوا ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم، أما لو ترك الأهم واشتغل بالمهم فابتلى بمعصية الأمر بالأهم. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكليفية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف العقل، بالمعنى الذي ذكرناه من أن القدرة التكليفية بالمعنى الأعم يعني شنو؟ يعني اشتراط عدم الانشغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية. هذا الشرط، إدخال هذا الشرط في التكليف يترتب عليه عدة ثمرات. الثمرة الأولى التي تترتب على ذلك أن باب التزاحم سوف لا يخضع لموازين باب التعارض، سيخرج عن باب التعارض، وذلك لما وضحناه في الحلقة الماضية أو سنوضحه في هذه الحلقة في ذلك التعارض، من أن التعارض بين الدليلين إنما هو فيما إذا وقع التنافي بين الجعلين لا بين المجعولين، إذا وقع التنافي بين الجعل المستفاد من هذا الدليل والجعل المستفاد من ذاك الدليل وقع التعارض بين هذين الدليلين، يعني إما دلالة هذا الدليل كاذبة أو دلالة ذاك الدليل كاذبة، فلا بد أن نعالج ذلك بأوجه العلاج المذكورة في باب التعارض. وأما إذا كان التنافي بين المجعولين لا بين الجعلين، يعني أنه لا يمكن أن يكون كلا التكليفين فعليا، إما هذا يصير فعلي ذاك يسقط عن الفعلية أو ذاك يصير فعلي هذا يسقط عن الفعلية، هذا ليس تعارض. أفرضوا نأتي بمثال خارج عن محل بحثنا، وجوب التيمم متى يكون فيما إذا لا يحصل على ماء، وجوب الوضوء متى يكون فيما إذا يحصل على ماء، فإن حصل على ماء يكون وجوب الوضوء فعليا ووجوب التيمم غير فعلي، وإذا لم يحصل على ماء يكون وجوب التيمم فعليا ووجوب الوضوء غير فعلي. فهل هذا يعني أن دليل وجوب التيمم ودليل وجوب الوضوء يتعارضان؟ لا، لا يوجد تعارض بينهم، إذ لا يوجد تناف بين جعل وجوب التيمم لمن لا يجد الماء وجعل وجوب الوضوء لمن يجد الماء، هذان الجعلان لا تنافي بينهما، يصدران معا وبالفعل صدر معا من الشارع، لكن يوجد تنافي بين مجعوليهما، مجعول هذا لا 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 يكون فعليا مع مجعول ذاك معا، اما هذا المجعول يصير فعلي او ذاك يصير فعلي، ما ممكن ان كلاهما يصيران فعليين، فالتنافي بين المجعولين على مستوى الفعليه يوجد تنافي بينهما، ما ممكن ان يكون كلاهما فعليين، هم مجعول هذا يصير فعلي هم مجعول ذاك يصير فعلي، مستحيل، لأن الإنسان إما يجد الماء أو يفقد الماء، إذا وجد الماء هذا يصير فعلي ذاك ما يصير، وإذا فقد الماء ذاك يصير فعلي هذا ما يصير، فعلى مستوى المجعول الفعلي يقع التنافي بينهما، لا على مستوى الجعل، على مستوى الجعل ماكو تنافي بينهما. اذا لا تنافي بين جلاله هذا الدليل وجلاله ذاك الدليل، لان الدليل يدل على الجاعل كما تعرفون، الدليل الخطاب الذي يصدر من المولى يدل على الجاعل، والفعليه بتحقق الموضوع بتحقق الشرائع الحكم يصير فعلي. الفعليه ليست يعني المجهول، الفعليه ليس هو مدلول الدليل، مدلول الدليل انما هو الجاعل. فان كان يوجد تنافي بين الجعلين يقال ان الدليل ان الدليلين متعارضان، ان كان التنافي بين الجعلين فعند ابن يقال بان اما دلاله هذا الدليل كاذبه او دلاله ذاك الدليل كاذبه. اذا وقع التنافي بين الجعلين لان الدليل يدل على الجعل، فاذا كان التنافي بين الجعلين يعني اما الجعل الذي يدل عليه هذا الدليل غير صحيح او الجعل الذي يدل عليه ذاك الدليل غير صحيح، فيقع التعارض بين دلاله هذا الدليل مع دلاله ذاك الدليل، فيقع التعارض بين الدلالتين ويدخل في باب التعارض ونعالجه باسباب التعارض. اما اذا لم يكن هناك تناف بين الجعلين وانما التنافي بين المجهولين الفعليين فلا يدخل في باب التعارض ولا تعارض فيما نحن فيه. بعد ان ادخلنا هذا الشرط العقلي في الحساب، اصبح من باب المثال وجوب الصلاه مشروطا بعدم الانشغال بالازاله، ووجوب الازاله اصبح مشروطا بعدم الانشغال بالصلاه. مثل هذين الجعلين المشروطين لا تنافي بينهما، كما ايضا اشرنا الى انه اذا كان احدهما مشروطا والاخر غير مشروط ايضا لا تنافي بينهما. فهذان الجعلان سيرتفع التنافي بينهما بادخال هذا الشرط في احدهما او في كليهما. بمجرد ادخال هذا الشرط في احدهما او في كليهما سيرتفع التنافي بين الجعلين، وان كان فيما اذا دخل هذا الشرط في كليهما ما راح يصير اثنينهن ما راح يصيران فعليين، يقع التنافي بين فعليتيهما، لانه ان ادخلنا هذا الشرط في كليهما فاما هذا يصير فعلي او ذاك يصير فعلي، لانه ان انشغل بهذا ذاك يصير يسقط عن الفعليه، وان انشغل بذاك هذا يسقط عن الفعليه. نعم بل ربما هم يصيران فعليين ايضا في حال معصيتهما معا، لو عصاهما معا فاثنين هيصير فعلي، لكن هذا لا ليس تنافيا بالجعل. المهم انه لا تنافي بين الجعلين، بين الجعلين لا تنافي، وانما قد يوجد تنافي بين الفعليتين وربما حتى بين الفعليتين لا تنافي، وربما حتى بين الفعليتين لا تنافي، كما اذا عصاهما معا فاثنين يصيران فعليين. فما دام انه لا تنافي بين الجعلين اذا لا تعارض، لا يمكن ان نقول بان دليل وجوب الصلاه مع دليل وجوب ازاله النجاسه عن المسجد يتعارضان فنطبق عليهما موازين باب التعارض، لا يحق لنا ان نطبق موازين باب التعارض، لانه لا تنافي بين الجعلين حتى يقع التعارض بين الدليلين. ان قلت بانه اطلاقه يصليه مع إطلاق قوله أذن النجاسة متنافيان، لأن إطلاق قوله صلي يدل على جعل وجوب الصلاة مطلقاً لا الجعل المشروط لهذا الشرط، هذا الشرط احنا أدخلنا عقلياً، وإذا هو إطلاق صلي ما في هذا الشرط، إطلاق صلي ما في هذا الشرط، إطلاق صلي يدل على جعل مطلق للصلاة سواء انشغل بالإزالة أو لم ينشغل، كما ان اطلاق قوله ازل النجاسه عن المسجد يدل على جعل مطلق لوجوب الازاله عن المسجد سواء انشغل بالصلاه او لا. اذا يقع تعارض بين دلالتي هذين الدليلين، يقع تعارض بين الجعل المستفاد من اطلاق هذا الدليل والجعل المستفاد من اطلاق ذاك الدليل، اذا فيقع تعارض بين هذين الدليلين ولا بد ان نطبق عليهما موازين باب التعارض. والجواب على هذا السؤال انه ما دام وجدنا دليلا عقليا على الشرط الذي ادخلناه هذا الدليل العقلي سوف يزيل هذا الإطلاق. هذا الإطلاق لا ينعقد بوجود دليل عقلي على القيد فيه. ما لم يوجد دليل عقلي على وجود هذا القيد في هذا الإطلاق، فهذا الإطلاق لا ينعقد حتى يتعارض هذا الإطلاق بذاك الإطلاق. دليل صلي ليس مطلقا، وإن كان بظاهر اللفظ مطلق، لكن بالدليل العقلي نعرف بأنه ليس مطلقا. نعرف بأن قوله صلي لا يقصد به وجوب الصلاة مطلقا، سواء أزال أو لم يزل. كما أننا نعرف بأن قوله أزل النجاسة ليس مطلقا، لم يرد به الإطلاق، ليس مطلقا لحالة ما إذا صلى أو لم يصلي. إذن فلا ينعقد الإطلاقين حتى يقع التعارض بينهما. إذن لا تعارض بين الدليلين في حالات التزاحم. لاحظوا العبارة؟ عدة ثمرات مهمة، منها أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة، وتسمى بحالات التزاحم. هذه الحالات تسمى اصطلاحا بحالات التزاحم. فلا ينشأ هذا الجزاء كلما كان كذلك، فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليل هذين الوجوبين، في هذا المثال بين دليل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لأن الدليل مفاده جعل الحكم، فما لم يقع تنافي بين الجعلين لا تعارض بين الدليلين، لأن الدليل إنما يدل على الجعل لا يدل على فعلية المجرور. الدليل الشرعي الدليل الذي يصدر من الشارع إنما يدل على الجعل الحكم لا على فعلية المجرور، فلا يقع التعارض بين الدليلين إلا إذا وقع التنافي بين الجعلين، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود. هذا الجعل مقيدا بقيوده على موضوعه الكلي وضمن قيوده مقدرة الوجود، كما مر بنا كما مر بنا في الحلقة السابقة. ومن جملة تلك القيود القدرة، من جملة القيود المأخوذة في الجعل هو القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، يعني اشتراط عدم الانشغال بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين بالمعنى الأعم، يعني بحيث يشمل ما يخالف بل يعني يشمل ذاك السابق وهذا الجديد. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك، لا تنافي بين مثل هذين الجعلين، فلا تعارض بين الدليلين. فإن قيل إشكال، كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأزل، صلي وأزل النجاسة، مع أن الأول يقتضي بإطلاقه، الأول يعني صلي يقتضي بإطلاقه إجابة الصلاة سواء أزال أو لا، والثاني يقتضي بإطلاقه إجابة الإزالة سواء صلى أو لا. الأول يقتضي بإطلاقه وجوب الصلاة سواء أزال النجاسة أو لا، والثاني يقتضي بإطلاقه إجابة الإزالة سواء صلى أو لا. ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا، وهذا مستحيل. إذن فيقع التعارض بينهما، لا يمكن أن يكون هذا الجعل وذاك الجعل صادرين حقا من المولى، هذا الجعل على إطلاقه وذاك الجعل على إطلاقه، من المستحيل أن يكون صادرين من المولى، إذن يقع التنافي بين الجعلين. كان الجواب، إن قلت هكذا كان الجواب على ذلك أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته بحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهميتان. إطلاقه لا يشمل إطلاق صلي، لا يشمل بل حالة الانشغال بالإزالة إن لم يكن أقل أهمية، وكذلك العكس، إطلاق أزيل لا يشمل حالة الانشغال بالصلاة إن لم يقل عنه أهمية. كان الجواب على ذلك أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته لحد لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك، يعني بعدم الانشغال بضد لا يقل عنه أهمية كما تقدم. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وإن كان أحدهما أهم فلا إطلاق في غير المهم، يعني إطلاق أحدهما ينكسر، إطلاق الأقل أهمية ثانيا ينكسر، فلا إطلاق في غير الأهم بذلك. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان معا حتى يقع تنافي بينهما، وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما. وهذا ما يقال من أن كلمة معنى ما موجود، معنى ما يقال هاي أصلا الأولى سألت أصلا الأولى ما يقال زين. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض. هناك كلام مشهور بين الأصحاب من أن باب التزاحم يختلف حاله عن باب التعارض. باب التعارض له موازينه في تقديم أحد الدليلين على الآخر، وباب التزاحم له موازين أخرى في كيفية التقديم. موازين باب التزاحم هو تقديم الأهم على مهم كما سيأتي في الثمرة الثانية. سيشير إلى أن موازين باب التزاحم هو تقديم الأهم على المهم، بينما موازين باب التعارض هو تقديم الأقوى دلالة لا أقوى ملاكا، التقديم أقوى دلالة على الأضعف دلالة، لأنه تعارض بين الدلالتين، يا هو الصادق يا هو الكاذب، ما نعرف أي دلالتين صادق وأي دلالتين كاذب، مهما كان أحدهما أقوى ملاكا والآخر أضعف ملاكا، لأنه إحنا ما نعرف أساسا صدق هاتين الدلالتين، فنبني على الأقوى دلالة. فإذا يختلف موازين باب التعارض عن موازين باب التزاحم. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه، يعني التزاحم لا يدخل ضمن باب التعارض ولا تطبق عليه قواعده، وقواعد باب التعارض لا تطبق على التزاحم. فكما يكون التزاحم بين واجبين، فهذه نكمله، هو كم سطر لكنه مطلب جديد، يعني يقول بأنه لا فرق بين التزاحم بين واجبين كما كنا نمثل له إلى حد الآن، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، أو وجوب الصلاة ووجوب إنقاذ الغريق. كل الأمثلة التي كنا نمثل بها إلى حد الآن كان التزاحم بين واجبين لا يستطيع المكلف أن يمتثلهما معا، لا فرق بين ذلك وبينما إذا وقع التزاحم بين واجب وحرام، يعني بين فعل الواجب وترك الحرام، إذا وقع التعارض بين فعل واجب وترك حرام، لو ضاق قدرة المكلف عن هذين، عن فعل الواجب وترك الحرام، فماذا يصنع؟ عندئذ أيضا نرجع إلى الأهمية، يعني ستطبق موازين باب التزاحم. وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام، يعني الامتثال كل بحسبه، امتثال الوجوب بالفعل وامتثال الحرام بالترك، لو ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. فعندئذ نفس فكرة باب التزاحم تنطبق، يعني هذا الوجوب سيكون مشروطا عقلا بعدم الانشغال بترك الحرام، والحرمة ستكون مشروطة بعدم الانشغال بفعل الواجب. بلي يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منه وترك الحرام، كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما، يعني في مورد من الموارد، عن إتيان الواجب وترك الحرام معا. يكفي، والحمد لله رب العالمين.